بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في هذا اليوم الرابع من شهر صفر العام 36 بعد 400 من الهجرة، الموافق للسادس والعشرين من شهر نوفمبر العام 14 بعد 2000 من الميلاد، نستأنف تعليقنا على شرح ابن أبي العز رحمه الله تعالى على متن الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى. وقد سبق الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى تكلم في مسألتين انتهينا من التعليق عليهما. المسألة الأولى حكم الصلاة خلف البر والفاجر، أما الصلاة خلف البر فإشكال فيها، أما غير البر من الفساق ومن المبتدعة فجرى التفصيل في الكلام على حكم الصلاة خلفهم. وأيضا تكلمنا على الصلاة خلف المخطئ والناسي وخلف أولياء الأمر أو الأمور. وتكلمنا في المسألة الثانية على الصلاة على أهل القبلة، الفاسق من أهل القبلة أو أصحاب الكبائر أو أهل البدع ونحو ذلك. ثم يذكر الآن المسألة الثالثة، وهي مسألة تتعلق بالحكم على المؤمن أو الحكم على الشخص من أهل القبلة بجنة أو بنار، هذا بالنسبة للآخرة. وأيضا الحكم عليه في الدنيا، الحكم عليه في الدنيا، هل نحكم له في الدنيا، نجزم له بكفر أو بشرك أو بنفاق أم لا. ثم أيضا نتفرع على ذلك الحكم في الآخرة. فالمسألة السابقة التي سبق الكلام فيها متفرعة عن مسألة الحكم على الشخص، نحكم إذا حكمت على الشخص يتفرع على هذا تصلي خلفه أم لا، تصلي عليه أم لا. فالطحاوي رحمه الله تعالى أتبع الكلام على تلك المسألتين بهذه المسائل المهمة، وختمها بمسألة السيف، حكم السيف، ومن له السيف ومن ليس له السيف، يعني من الأفراد أو من الجماعات، متى يستحل دم المرء في أي حالات ومتى لا يستحل ولا يجوز الاعتداء عليه ولا على عرضه ولا على ماله. هذه ثلاث مسائل إضافة لمسألتين السابقتين، فيصبح المجموع خمسة مسائل. فنبتدأ إن شاء الله تعالى بالمسألة الثالثة. نعم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: آمين. ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا. قال الإمام ابن أبي العز رحمه الله تعالى: آمين. يريد أن لا نقول عن أحد معين من أهل القبلة إنه من أهل الجنة أو من أهل النار إلا من أخبر الصادق صلى الله عليه وسلم أنه من أهل الجنة كالعشرة رضي الله عنهم، وإن كنا نقول إنه لا بد أن يدخل النار من أهل الكبائر من يشاء الله إدخاله النار ثم يخرج منها بشفاعة الشافعين، ولكننا نقف في الشخص المعين فلا نشهد له بجنة ولا نار إلا عن علم، لأن حقيقة باطنه وما مات عليه لا نحيط به، لكن نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. وللسلف في الشهادة بالجنة ثلاثة أقوال: أحدها ألا يشهد لأحد إلا للأنبياء، وهذا ينقل عن محمد ابن الحنفية والأوزاعي. والثاني أنه يشهد بالجنة لكل مؤمن جاء فيه النص، وهذا قول كثير من العلماء وأهل الحديث. والثالث أنه يشهد بالجنة لهؤلاء ولمن شهد له المؤمنون، كما في الصحيحين أنه مر بجنازة فأثنوا عليها بخير فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت، ومر بأخرى فأثني عليها بشر فقال صلى الله عليه وسلم وجبت، وفي رواية كرر وجبت ثلاث مرات، فقال عمر يا رسول الله ما وجبت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرا وجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض. وقال صلى الله عليه وسلم توشكون أن تعلموا أهل الجنة من أهل النار؟ قالوا بما يا رسول الله؟ قال بالثناء الحسن والثناء السيئ. فأخبر أن ذلك مما يعلم به أهل الجنة وأهل النار.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الطحاوي رحمه الله تعالى ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا. لا ننزل أحدا بعينه من أهل القبلة جنة ولا نارا، يعني لا نحكم على أحد بعينه أنه في الجنة أو أنه في النار. نقيد هذا نقول إلا ما شهد له الشرع، إلا ما شهد له الشارع، كما سيأتي إن شاء الله جل وعلا التفصيل فيه. المخالف في هذا الوعيدية من الخوارج والمعتزلة وكذلك المرجئة. فأما الخوارج فيجزمون أن مرتكب الكبيرة إذا مات ولم يكن من كبيرته يحكمون عليه بالكفر وأنه مخلد في النار، يحكمون على عينه. والمعتزلة يحكمون عليه أنه في الدنيا خرج من الإيمان ولم يدخل الكفر في الدنيا، وأنه إذا مات يموت على الكفر ويدخل ويكون مخلدا في جهنم. والوعدية يقولون بأن مرتكب الكبيرة ومهما ارتكب من الكبائر فإنه مؤمن مستكمل الإيمان داخل إلى الجنة وأنه في الجنة. أهل السنة يفصلون في هذا كما سيأتي الكلام عليه إن شاء الله جل وعلا. سبق أن ذكر الماتن رحمه الله تعالى شيئا من هذه المسألة عند قوله ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ولا نشهد لهم بالجنة ونستغفر لمسيئهم أو نستغفر لمسيئهم. يقول الشارح رحمه الله تعالى يريد أن لا نقول عن أحد معين من أهل القبلة أنه من أهل الجنة أو من أهل النار إلا من أخبر الصادق صلى الله عليه وسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، أنه من أهل الجنة كالعشرة. العشرة مثال، ولكن عندنا أمثلة كثيرة، يعني العشرة المشهور من الجنة الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير، يعني بقية العشرة، وسعد بن وقاص وسعيد بن زيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح، هؤلاء عشرة. لكن وردت نصوص أخرى من الشارع في النص بأن غيرهم مشهود له بالجنة. نذكر شيئا من هؤلاء على سبيل الاختصار. من هذا ما جاء في البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام فإني سمعت دفن عليك في البينالية في الجنة. دفن عليك يعني صوتا عليك، إني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. فقال ما عملت عملا أرجى أني أرجى عندي أني لم أتطهر طهورا أو طهورا في ساعة ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. يعني أرجى عمل عمله بلال أنه كان إذا توضأ فإنه يصلي ركعتين بهذا الطهور أو بهذا الوضوء. هذا ممن شهد له الشرع بالنص أنه في الجنة فنشهد له بالجنة. كذلك جاء في صحيح مسلم من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أريد الجنة فرأيت امرأة أبي طلحة. فرأيت امرأة أبي طلحة هي من أم سليم. ثم سمعت خشخشة أمامي خشخشة أمامي فإذا بلال. إذن من هؤلاء أيضا المشهود لهم بالجنة أمهات المؤمنين. أمهات المؤمنين لقوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. أيضا من المشهود لهم بالجنة الحسن والحسين وفاطمة رضي الله عنهم جميعا. كذلك أهل بيعة الرضوان وأهل بدر. أهل بيعة الرضوان جميعا لقوله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. كذلك أهل بدر للحديث إن الله جل وعلا اطلع على أهل بدر ما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم الحديث. كذلك ممن شهد له بالجنة ثابت بن قيس ابن شماس كما جاء في صحيح البخاري ومسلم حيث أنس حيث كان هذا الصحابي صوته عاليا في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم فخشي أن يكون نزل عليه الوعيد الذي في سورة الحجرات فحبس نفسه في بيته وقال لا أخرج حتى يأذن لي النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أخبر عليه الصلاة والسلام بذلك أذن له بالخروج من بيته وأخبره بأنه من أهل الجنة وليس من أهل النار كما كان يظن عن نفسه. كذلك من هؤلاء الذي المشهود له في النصوص عكاش بن محصن كما جاء في حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فقام عكاش بن محصن قال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلنا منهم فقال أنت منهم. كذلك من هؤلاء المرأة التي كانت تصرع وتتكشف فلما طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لها قال إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت لك. فقالت أصبر ولكن أدعو الله ألا أتكشف. فهذه أخبرها أنها إذا صبرت فإن لها الجنة. هذه أمثلة من المشهود لهم في النصوص بأنهم في الجنة. فنحن نشهد على ما شهد عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيضا هناك جاء في النصوص عدد من المشهود أنهم في النار. أولهم أبو لهب كما في سورة تبت يدا أبي لهب وتب وامرأته أم جميل أروى بنت حرب. فهؤلاء مشهود لهما بالنار فكذلك نشهد عليهما بالنار. كذلك رأس الطواغيت في الجاهلية أبو جهل وقصته عندما ألقي في قليب بدر وخطبنا صلى الله عليه وسلم ومن معه وقال لهم هل وجدتم ما وعد ربكم حقا إلى آخر الحديث. كذلك عمه أبو طالب الذي جاء في صحيح البخاري أنه قال قيل له هل نفعت عمك بشيء قال نعم إنه يلبس في رجليه نعلين من نار يغلي منهما دماغه. فهذه شهادة لعمي أبي طالب أنه في النار، شهادة صريحة. كذلك ما جاء في قصة عمرو بن لحي الذي جلب الأصنام من الشام إلى بلاد العرب، جاء في الحديث أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يجر أمعاءه أو قصبه في النار. وفرعون الذي يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار في كتاب الله جل وعلا. فهذه أمثلة ممن شهد لهم النص بجنة أو بنار، فنحن نشهد جزما بما شهد به النص، وهذا لا إشكال فيه. يقول الشيخ مستطردا: وإن كنا نقول إنه لابد أن يدخل النار من أهل الكبائر من يشاء الله إدخاله النار ثم يخرج منها بشفاعة الشافعين، هذا في الجملة، هذا في الجملة نقول سيدخل من الموحدين العصاة جملة النار ثم يخرجون منها بشفاعة الشافعين. يقول: ولكننا نقف في الشخص المعين. إذن هذا هو سر المسألة، الكلام على الشخص المعين في الدنيا ثم في الآخرة، الكلام على الشخص المعين. ونناقش الآن في الشخص المعين، فلان تجزم بأنه في الجنة أو فلان تجزم بأنه في النار. نقول: فلا نشهد له بجنة ولا نار إلا عن علم، يعني من كتاب أو سنة أو إجماع. لماذا؟ لأن هذا غيب، غيب أمر مغيب عنا، باطنه مغيب عنا، ومصيره مغيب عنا، فلا نحكم إلا بنص. يقول: لأن حقيقة باطنه وما تعليه لا نحيط به. ولكن هذه قاعدة، نرجو للمحسن ونخاف على المسيء، يعني نرجو للمحسن النجاة والجنة، ونخاف على المسيء من العذاب والنار. ثم قال: وللسلف في الشهادة بالجنة ثلاثة أقوال. للسلف في الشهادة بالجنة ثلاثة أقوال، يعني أخذ بعضها من كلام شيخ الإسلام، وكلام شيخ الإسلام موجود في عدة أماكن، منها في مجموع الفتاوى في المجلد السادس من صفحة 203، وكذلك موجود في الفتاوى في المجلد الثاني صفحة 484، وبعض كلامه موجود أيضا في المجلد 11 و12. يقول الشيخ في الأقوال الثلاثة: أحدها أنه لا يشهد لأحد إلا للأنبياء فقط، يعني لا نشهد إلا للأنبياء فقط، وهذا ينقل عن محمد بن الحنفية والأوزاعي، وهم كلامهم لا يشهد إلا للرسول صلى الله عليه وسلم، لكن لا شك أنه يقاس عليه غيره من الأنبياء، ولا كلامهم في أنه لا يشهد لأحد إلا للرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم ورسل الأنبياء. لماذا؟ لأنهم معصومون، ولأن عصمتهم مجزوم بها لا إشكال فيها. القول الثاني أنه يشهد بالجنة لكل مؤمن جاء في النص كما ذكرنا، جاءت النصوص الصحيحة الصريحة في الشهادة لأناس بالجنة أو النار، فنحن تبع في ذلك لشهادة النبي صلى الله عليه وسلم أو لما جاء في كتاب الله جل وعلا كما في تبت يدا أبي لهب وتب. وهذا قول كثير من علماء أهل الحديث، وهذا الذي يرجحه كثير من أهل العلم، أننا نقف على ما جاء به النص. الثالث أنه يشهد بالجنة لهؤلاء، يعني من سبق الأنبياء ولمن جاء به النص ولمن شهد له المؤمنون، وهذه مسألة استفاضة، لمن شهد له المؤمنون. إذا استفاض الثناء على شخص في الأمة وأنه استفاض الثناء عليه بالصلاح والفضل والخير وأنه من أهل الخير ومن أهل الجنة فيشهد له، والعكس إذا استفاض الذم لشخص من الأشخاص بالسوء والشر وأنه من أهل النار فيشهد له. هذا قول الثالث، وسأذكر الآن دليلا له كما في الصحيحين
من حديث أنس أنه مر بجنازة فأثنوا عليها بخير، يعني أثنى الصحابة عليها خير، قال هذا رجل صالح وهذا رجل طيب وهذا رجل من أهل الخير والصلاح، فقال صلى الله عليه وسلم وجبت، يعني وجبت له الجنة، ومر بأخرى وأثني عليها بشر، يعني هذا إنسان سيء وإنسان مؤذي وإنسان فاسق وإنسان فاجر، فقال وجبت يعني وجبت له النار. وفي رواية كرر وجبت 3 مرات، فقال عمر يا رسول الله ما وجبت؟ فقال عليه السلام هذا أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرا وجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض. وقال كما في مسند أحمد سند الحسن توشكون أن تعلموا أهل الجنة من أهل النار، قالوا بما يا رسول الله؟ قال بالثناء الحسن والثناء السيء. هذا الدليل أو هذه الأدلة يجيب عنها المانعون أصحاب القول الثاني وأصحاب القول الأول أيضا بأن الحكم في الحديث الأول لما مر بالجنازة فقال فأثنى عليها الصحابة بالخير ثم تكلموا أيضا عليها بالشر، الحكم لم يكن للصحابة وإنما مأخوذ من قوله وجبت، فيكون هذا تقرير أو ممكن لا يكون تقرير، يكون نص من كلام صلى الله عليه وسلم أنه قال وجبت يعني وجبت له الجنة وجبت له النار، فيكون الحكم مأخوذ هنا من كلامه وقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وإن شئت أن تقول من تقريره للقائلين، والنتيجة واحدة لأن التقرير سنة وحديث مرفوع كما أن القول كما هو معروف سنة وحديث مرفوع. إذن هذا الجواب على هذه الجزئية في الحديث الأول. كذلك قوله أنتم شهداء الله في الأرض، قالوا ليس هذا لكل أحد وإنما هذا أهل العلم وأهل الصلاح، ليس لكل أحد، وإلا العوام قد يحكمون على من يحبونهم، قد يحكمون على مغني، قد يحكمون على إنسان فنان بأنه إنسان نافع للأمة وأنه كان يقدم رسالة وأننا فقدناه، ويخرجون في جنازته بأعداد كبيرة مثل ما يحصل مع اللاعبين. وأيضا قوله في الحديث الآخر توشكون أن تعلموا أهل الجنة من أهل النار، فقوله توشكون وفي بعض الروايات يوشك، هذا يدل على أن الأمر ليس مجزوما به، ليس مجزوما به لأن علقه بالشك أو عبر عنه بالشك ولم يقل أن هذا هو مقطوع به، ولكن قال توشكون أو يوشك. كل هذه أجوبة على الأدلة التي أتى بها أصحاب القول الثالث. الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى قال في الفتاوى موضع الذي ذكرناه والشهادة بهذا لغير من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة لا تجوز عند كثير من العلماء أو أكثرهم، وذهب الطائفة من السلف كابن الحنفية وعلي بن المديني إلى أنه لا يشهد بذلك لغير النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو القول الأول. إذن هو هنا أضاف ابن المديني، والمؤلف هنا أورد الأوزاعي. إذن الشارح بدأ بالقول الثاني جعله قولا أولا، وقال بعضهم بل من استفاض في المسلمين الثناء عليه شهد له بذلك، هو القول الثالث، من استفاض بالمسلمين الثناء عليه شهد له بذلك، كمن كعمر بن عبد العزيز، هذا كان شيخ الإسلام أيضا في مكان آخر في الفتاوى، وكالحسن البصري وكالأئمة الأربعة وكسفيان الثوري وأمثال هؤلاء، هذا مستفاض عند المسلمين الثناء على هؤلاء، استفيض عند أهل الإسلام الثناء على هؤلاء. فعلى قول أصحاب المذهب الثالث أن هؤلاء يحكم ويشهد لهم بالجنة في الدنيا. ما دليلهم؟ يقول شيخ الإسلام شهد له بذلك وذكر الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازة إلى آخر كلامه، وذكر الحديث الذي ذكرناه قبل قليل. وقال أيضا كما في منهج السنة في المجلد السادس صفحة 203: وكان طائفة من السلف يقولون لا نشهد بالجنة إلا للرسول صلى الله عليه وسلم خاصة، وهذا قول محمد بن حنفية والأوزاعي كما ذكر الشيخ. وطائفة أخرى من أهل الحديث كعلي بن المديني وغيره يقولون هم في الجنة ولا يقولون نشهد لهم بالجنة، يعني يفرقون من كلمة الشهادة، يهربون من كلمة الشهادة. يقول شيخ الإسلام: والصواب أن نشهد لهم بالجنة كما استقر على ذلك مذهب أهل السنة. وقد ناظر أحمد بن حنبل لعلي بن المديني في هذه المسألة، وهذا معلوم عندنا بخبر الصادق، وهذه المسألة لبسطها موضع آخر. هناك تعليق للنووي رحمه الله تعالى على مسألة الثناء على الشخص أو الشهادة على الشخص الميت بالشر. يقول النووي كما في شرح مسلم: فإن قيل كيف مكنوا بالثناء بالشر مع الحديث الصحيح؟ طبعا كلمة الثناء بالشر يعني يقول أهل العلم أنها أكثر كلمة الثناء تأتي بالخير، لكن في لغة قليلة تأتي في الشر، والقضية أنه طالما جاء بها الحديث الصحيح كلام الصادق صلى الله عليه وسلم، وهو من أو هو أفصح من نطق هذه اللغة، فلا نقول أنها وردت في لغة شاذة، لكن نقول قليلة. لكن الثناء في الغالب يأتي في الخير وقليل ما يأتي في الشر. هنا في الحديث جاء أثنوا عليها شرا. النووي يقول: كيف نجمع بين هذا وبين النهي عن سب الأموات كما جاء في الحديث لا تسبوا الأموات لأنهم قد أفضوا إلى ما قدموا؟ يقول: الجواب أن النهي عن سب الأموات هو في غير المنافق وسائر الكفار، وفي غير المتظاهر بفسق أو بدعة، فأما هؤلاء فلا يحرم ذكرهم بشر للتحذير من طريقتهم ومن الاقتداء بآثارهم والتخلق بأخلاقهم. وهذا الحديث محمول على أن الذي أثنوا عليه شرا كان مشهورا بنفاق أو نحوه مما ذكرنا. إذن هذا كلام النووي في شرح مسلم، شرح مسلم، أن الشخص إذا كان ممن يجاهر بالفسق أو مشهور بالفسق أو مشهور بالبدع أو بالنفاق، فهذا الذي يتوجه عليه الحديث. هذه المسألة الأولى، وكما قلنا هي ناتجة عن المسألة التي بعدها وهي الشهادة عليه. قال الطحاوي: ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك ونظروا سرائرهم إلى الله تعالى. وسبق الكلام على تفصيل هذه المسألة عند قوله: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. لكن هنا سنضيف كلاما لشيخنا الشيخ صالح علي الشيخ حفظه الله تعالى في هذه المسألة لأهميته، بعدما نذكر ما ذكره الشيخ هنا: ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك. هذا عكس المسألة الماضية، قضية الشهادة للجنة. ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك، لأن الحكم على الظاهر، الله جل وعلا يتولى السرائر. خصوصا قال لأسامة: هل شققت عن قلبه؟ هل شققت عن قلبه لتعلم أقالها خوفا من السيف أم لا؟ وقال: إني لم أمر أن أنقب عن قلوب المصلين، أو كما جاء في الحديث. قال الشيخ: ما لم يظهر منهم شيء من ذلك. وإذا ظهر هذا الشيء فعندنا كما ذكرنا في قواعد التكفير أمور: لابد من قيام الحجة على الشخص، ولابد من توفر شروط التكفير، ولابد من انتفاء الموانع على ما ذكرناه في دروس سبقت موجودة على الموقع بكاملها. قال الشارح: لأن قد أمرنا بالحكم الظاهر ونهينا عن الظن واتباع ما ليس لنا به علم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم. طب ما الشاهد في الآية؟ الشاهد أننا إذا حكمنا على الشخص بكفر أو بشرك أو بنفاق بدون بينة هذا نوع من السخرية به والاستهزاء به. كذلك قوله يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. فإذا حكمت على الشخص بكفر أو بشرك أو بنفاق بدون بينة واضحة فهذا من الظن المنهي عنه. وكذلك قوله ولا تخف ما ليس لك به علم. فإذا حكم الشخص على آخر بكفر أو شرك أو نفاق بدون علم فقد تعرض للوعيد. الشيخ صالح عن الشيخ حفظه الله تعالى في كلامه على هذه المسألة له كلام جيد أسوقه لأهميته. يقول الشيخ جرح على الطحوية ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق إلى آخره. قال هذه الجملة مثل الأولى في تقرير هذه العقيدة المباركة وهي أن الأمر ما دام يتبع الخاتمة والخاتمة والخاتمة مغيبة هذا أمر غيبي فلا نقف ما ليس لنا به علم ولا نتجرأ على الله جل وعلا في وصف شيء حكمه يتعلق به جل وعلا أنه مخلف في النار أو في بنفاق أو كفر أو شرك فلا نحكم على عباده بدون دليل. لهذا نعتبر الظاهر من كل أحد يعني لنا الظاهر فمن كان ظاهره السلامة في الدنيا ومات على ذلك فإن نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر ومن كان ظاهره الكفر أو ظاهره الشرك أو ظاهره النفاق فإن نحكم بالظاهر وأمر الله. ثم قال هنا بعض المسائل. مسألة أولى ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق يعني على المعين من أهل القبلة. انتبه الآن من هذه المسألة في المعين من أهل القبلة. أما مسألة الحكم على الكافر فأيضا فيها تفصيل. الحكم على الكفار على العموم هذا واضح. تقول الكفار في النار واليهود في النار والمشركون في النار والنصارى في النار إلى آخره. الحكم على المعين منهم فيها خلاف أيضا. فيها خلاف. بعض أهل العلم يقول إذا تأكدنا أن هذا الشخص مات على ديانته يهودية أو نصرانية فنجزم بأنه في النار. وبعضهم يقول لعله قد يكون قد تاب وأسلم وأنت لا تدري. هذا خلاف موجود من أهل العلم في هذه المسألة. لابد أن تعرف أن الذي نتكلم فيه الآن في الكلام على المعين من أهل القبلة. المعين من أهل القبلة وليس المعين من أهل من الكفار أو الكافر الأصلي. يقول الشيخ وهذا يدل على أن المعين من أهل القبلة قد يجتمع فيه إيمان وكفر يجتمع فيه إسلام وشرك يجتمع فيه طاعة وإسلام وهذا ذكرناه بالتفصيل. والمقصود الكفر هنا والشرك الأصغر لأن الكفر الأكبر لا يجتمع مع الإسلام ولا مع الإيمان. وقلنا لكم هذا الكلام ووضحناه حتى لا يظن أحد أن المقصود باجتماع الإيمان والكفر أو الإسلام والشرك الأكبر لا أبدا. الأكبر لا يجتمع أبدا مع الإيمان ولا مع الإسلام لكن المقصود أن الشخص كما ذهب الحديث سباب المسلم في السوق وقتاله كفر فهذا كفر الآن نص الحديث. ثلاث من أهل الجاهلية في أمتي لا يتركونهن الطعن في الأنساب والسقاء بالنجوم والنياحة على الميت هذه كلها أمور كفر وشرك لكنها أصغر على التفصيل ممكن تكون أكبر في على تفصيل إذا اعتقد أن هذه التي تنزل الأمطار إلى غير ذلك مما فصلناه واضحا في شرح كتاب التوحيد. لكن أريد هنا أن أوضح أنه إذا قال أهل العلم اجتمع في الإنسان إيمان وكفر معناه كفر أصغر اجتمع في شرك وإسلام معناه شرك أصغر لأن الشرك الأكبر لأن الشرك الأكبر لا يجتمع مع الإسلام ولا مع الإيمان وكذا الكفر الأكبر. ثم قال الشيخ بعد كلام ونحو لما ذكر الحديث سنتان في الناس هما بهم كفر الطعن في النسب والنياحه على الميت قال ونحو ذلك من خصال الكافرين. فلا يعني وجود بعض خصال الكفر المعين أن يحكم عليه بالكفر ثم قال الشيخ: الحكم بغير ما أنزل الله في حق القاضي أو في حق معين. إذا حكم بغير ما أنزل الله هو لا يعتقد جواز ذلك، أو يعلم أنه بحكمه عاصم، يعني يحكم ويعلم أنه بحكمه عاصم مخطئ، فإنه اجتمع فيه كفر وطاعة فلا يخرج أحد. هذا تفصيل الشيخ صالح أيضا يضاف لكلامه في آخر كتاب التوحيد. يعني بعض الناس يظن أن الشيخ لا يفصل في هذا، يقول مرة ثانية الشيخ: كالحكم بغير ما أنزل الله في حق القاضي أو في حق معين، إذا حكم بغير ما أنزل الله هو لا يعتقد جواز ذلك. في حق القاضي واضح، أو في حق معين قد يحكم الإنسان وليس بقاضي، قد يحكم مدير في مدرسة، قد يحكم مسؤول، قد يحكم الشخص في بيته. يعني بعض الناس يظن أن قضية الحكم غير ما أنزل الله منوطة فقط بالحاكم اللي هو السلطان أو الأمير أو الرئيس، يظن أنها ليس هناك كلام في المسألة إلا عند هذا الشخص. وذكرنا لكم في دروس التكفير والقواعد أن هناك ما هو أعظم من ذلك، الحكم بما أنزل الله في العقائد، والحكم بغير ما أنزل الله في أخذ عقائد أهل الباطل من الجهمية، من المعتزلة، من المعطلة. هؤلاء لا يعرفون هذا الأمر مطلقا، لا يعرفون إلا الحكم بما أنزل الله أو بغير ما أنزل الله في الرئيس أو الحاكم أو القاضي أو السلطان أو الأمير أو من في المحكمة، لا يخرجون بها عن القصر، قصر الأمير أو عن المحكمة. لا، الحكم بما أنزل الله في العقيدة، في العبادة، في المعاملات، في سائر أمور الحياة، وليس مقصورا على شخص معين حاكم أو قاضي. لذلك الشيخ يقول هنا: أو في حق معين. يقول: إذا حكم بغير ما أنزل الله هو لا يعتقد جواز ذلك، أو يعلم أنه بحكم عاصم، يعني يقصد أنه لا يكفر في هذه الحالة. إذن هذا من التفصيل الذي ذكر أهل العلم، وهو يمشي على الجادة التي ذكرناها عن أهل العلم الكبار، وسقنا لكم كلامهم بالتفصيل في ذلك الموضع. يقول: فإنه اجتمع فيه كفر وطاعة، فلا يخرج أحد من الإيمان بخصلة من خصال الكفر وجدت فيه، أو خصلة من خصال الشرك وجدت فيه، أو خصال النفاق، فإن المؤمن يجتمع فيه هذا وهذا. ثم قال: ولهذا قال: لا نشهد عليهم بكفر وشرك ولا بالنفاق. يقول الشيخ: إذا كان مستترا بذلك ما لم يظهر منه شيء من ذلك، فإن ظهر تشهد عليه بقدر ما ظهر، إن ظهر شيء من ذلك تشهد عليه. ثم قال الشيخ، يعني ذكر مسألة مهمة جدا بالنسبة لنا، قال: والشهادة عليه جوازا لا وجوبا. الشهادة على هذا الشخص الذي أظهر هذا جائزة حسب المصلحة كما سيأتي كلام الشيخ، ليست واجبة لا وجوبا كما سيأتي. وذكر أمثلة ثانية. ثم قال المسألة الثالثة: أن قوله لا نشهد عليهم ما لم يظهر منهم، يعني أنه إذا ظهر منهم فإننا قد نشهد عليهم، يقول يعني يجوز لنا الشهادة إذا ظهر منهم شيء من ذلك، وجواز الشهادة عليهم منوط بالمصلحة. يعني الشهادة على الشخص بالشرك أو النفاق أو نحو ذلك منوط بالمصلحة، متعلق بالمصلحة، ليس واجب عليك أن تشهد عليه، لأنك لست قاضيا ولم تستدعى عند المحكمة أو عند القاضي أن تحكم عليه في مسألة معينة، فهذا منوط بالمصلحة لأنها من باب التعزير. قال الشيخ: فقد يجوز أن يشهد على معين ببعض خصائل الكبائر التي فيه، أو الشرك الأصغر، أو بعض خصائل النفاق، إذا كانت الشهادة عليه بذلك علنا فيها مصلحة متعدية. أما إذا لم يكن فيها مصلحة فإن الأصل على المسلم أنه لا يشهد عليه، أو لا يشهد عليه بل يستر عليه. يقول: وهذا يدل على أن الأصل في المؤمن ما دام اسم الإيمان باقيا عليه، فالأصل فيه أن يكون على اسم الإسلام واسم الإيمان واسم الطاعة، فلا ينتقل عن الأصل بالثناء عليه وفي الشهادة له بالإسلام والإيمان والتسديد إلا إذا كانت فيه مصلحة. انتبه الآن هذه الكلمة. يقول فإذا ليس الأصل الشهادة على المخالف أو على خصلة من كفر أو شرك. تقول كفر أو شرك أو نفاق أو بدعة، كل هذا دخل في كلام الشيخ كما سأذكره الآن. نشهد عليه هذه الأشياء، بل هذه منوطة بالمصلحة المتوخاة لأنها من باب التعزير. طيب لماذا؟ ما دليل الشيخ على هذا؟ يقول ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ما شهد على هؤلاء الذين فعلوا بعض هذه الأشياء إلا على معينين قلة، وأما الأكثر فإنه صلى الله عليه وسلم حملهم على الظاهر. يقول وأهل النفاق الذين باطنهم نفاق ما أعلن أسماءهم ولا شهد عليهم لكل أحد، لأن المصلحة بخلاف ذلك. قوله لكل أحد لأنه شهد عليهم لمن؟ لبعض الناس كحذيفة. حذيفة صاحب السر، صاحب السر خصه بأسماء المنافقين، لكن هل أعلن أسماء المنافقين في المدينة وعلى مجمع من الصحابة في المسجد الجامع في المسجد النبوي أو في غيره؟ الجواب لا. عمر كان يتلمس ويسأل حذيفة هل هو معدود في المنافقين أم لا، وحذيفة أخبره بشق الأمر وقال أنه لا يبرئ أو لا يزكي أحدا بعده بعد عمر. إذن حذيفة نفسه يعلم أسماء المنافقين، بعض المنافقين، ولم يخبر الصحابة بذلك. فهناك علم قد يجوز كتمانه. يعني معاذ أخبر عند موته السمن بأن حق العباد على الله إذا لم يشركوا به شيئا ألا يعذبهم، وأخبر بها عند موته تأثما. فقد يخفى أو يخفي الشخص بعض العلم لمصلحة المصالح، مصلحة راجحة. فهذا كما يقول الشيخ الأمر يدور فيه على المصلحة. بعض الناس يظن أنه إذا حكم فلان على فلان أنه ضال أو مبتدع لابد أن يتابعه كل الخلق في كل الأماكن وفي أي مكان وفي أي زمان، ومن لم يمشي وراء ذلك الشيخ أو القائل فإنه ضال مبتدع وأنه يداهن أهل البدع وينشر المبتدع. لا، هذا الكلام غير صحيح. الإمام أحمد رحمه الله تعالى لا يذكر له إلا كلمات قليلة في أشخاص قلة تكلم عليهم، وليس معنى أنه يتكلم في شخص أو شخصين أو ثلاثة من كل أمة، ابن المديني ويحيى بن معين ومن بعدهم كالبخاري ومسلم وأمثال هؤلاء، لابد أنهم يقولوا هذا الكلام. لا، غير الإمام أحمد تكلم، الإمام أحمد لن يتابعه في هذا، ولا يشترط أن هو الإمام أحمد يكرر كلام غيره من الأئمة الذين حكموا على شخص. الإمام أحمد عندما قال في الحارث المحاسب إنما البلية من الحارث، لم يعلم أن جميع من معه في ذاك العصر من العلماء والأئمة الكبار قالوا مثل ما قال البلية من الحارث. لا، خلاص، قد يقول هذا الشخص ويكتفى بكلامه ولا يعارض، وقد لا يمكن أن يقال مثل كلامه في بلد أو في مكان آخر، قد يكون هو السنة ظاهرة في بلده فيقول ما شاء والناس تصدع لكلامه. قد يوجد مكان آخر إذا أنت ذكرت هذا الكلام في شخص من الأشخاص قد تتعرض للضرب أو القتل أو السجن أو نحو ذلك. إذا قلنا كثيرا أن هذا الأمر بحسب ظهور السنة وخفائها وقود السنة وضعفها. لو الآن تكلمتم أنتم عن الشعراوي مثلا على المنبر أو أمام الناس، قلتم الشعراوي كذا 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 وعددتم أخطاءه وما عقيدته الضالة وكلامه في الشرك، الناس تأخذك وترميك في الشارع من على المنبر. لكن يحتاج إلى الدخول إلى الناس بأسلوب آخر، فليس كل ما يعلم يقال. بعض البلدان ضعيفة السنة فيها مقهورة، لا تستطيع أن تطلع على المنبر وتقول فلان ضال، فلان مبتدع، فلان كذا، فلان كذا. خلاص، أنت طلعت على المنبر مرة ستحرم منه إلى الأبد. فإذا السنة كأنك تركب في سفينة تمشي في البحر، وأنت قائد هذه السفينة، تحتاج تقود هذه السفينة بحكمة حتى تصل إلى بر النجاة. أما إذا كنت متهورا وتأخذ السفينة ذات اليمين ذات الشمال فإنها ستنكسر بك في عرض البحر كما انكسرت سفن كثير من الدعاة في أماكن مختلفة نتيجة لعدم استعمالهم الحكمة في أمورهم وفي دعواتهم. إذن كلام الشيخ هذا الذي استفدناه الآن أن هذا الأمر ليس بواجب وإنما هو منوط بالمصلحة. إذا وجدت المصلحة في أن تذكر هذا وتشهد شهدت، إذا وجدت المصلحة في غير ذلك توقفت ولجأت إلى أسلوب آخر وهو نشر هذا العلم بأسلوب آخر وبطريقة أخرى. نعم تفضل. من الأدلة التي استدل بها من يشهد على الكافر المعين إذا مات على كفره حديث رواه ابن ماجه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أبي كان يصل الرحم كان يصل الرحم وكان يعني يعدل مناقبه فأين هو؟ فقال هو في النار. فقال في النار فكأنه وجد من ذلك يعني كان هذا الشخص حزن على أبيه فقال يا رسول الله فأين أبوك؟ فقال صلى الله عليه وسلم حيثما مررت بقبر كافر فبشره بالنار. حيثما مررت بقبر كافر فبشره بالنار. قال فأسلم الأعرابي بعد أسلم بعد ذلك وقال لقد كلفني النبي صلى الله عليه وسلم تعبا ما مررت بقبر كافر إلا بشرته بالنار. هذا من الأدلة التي يستدل بها من يقول أن لك أن تشهد على الكافر الذي مات على كفره بالنار وتبشره بالنار إذا مررت بقبره. الشيخ الألباني يعني له كلمة جميلة سنأخذ شيئا قليلا منها في التعليق هذا الحديث يقول فيه فائدة هامة أغفلتها عامة كتب الفقه ألا وهي مشروعية تبشير الكافر بالنار إذا مر بقبره ولا يخفى ما في هذا التشريع من إيقاظ المؤمن وتذكيره بخطورة جرم هذا الكافر. يقول يعني طبعا كتب الفقه لا تتعرض للأشياء الشيخ يعني من فوائده في سلسلة صحيحة يذكر هذه الأمور يقول حيث ارتكب ذنبا عظيما تهون ذنوب الدنيا كلها تجاهه ولو اجتمعت هو الكفر بالله عز وجل وذكر الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به وذكر أن بعض الناس المسلمين يأتي إلى زيارات لبلاد الكفر وهو في بلاد الكفار يذهب الفسحة والنزهة فمن ضمن الفسحة أن يذهب عند قبور المشركين يتفرج قبر فلان قبر هتلر وفلان وعلان أينشتاين الناس المشهورين ويكون مبسوطا والأصل أنه أن هذه القبور كفار يبشرهم بالنار لكن هو يذهب لا ده هو يذهب وهو يتفرح والسرور لأنه يتفرج على قبور ناس عظماء وينبهر بهذا. فالشيخ ينبه أن هذا من الجهل الذي يفعله بعض الناس ومثل هذا يقال أيضا في قبور الفراعنة وفي معابد الفراعنة التي فيها قبورهم بعض الناس يذهب كما تعلمون الفرجة والفسحة والتصوير ونحو ذلك وكأنه يعني أتى بأمر عظيم. فالأصل كما جاء في هذا الحديث حيثما مررت بقبر كافر فبشره بالنار. ننتقل إلى المسألة الأخيرة وهي قوله ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من وجب عليه السيف. ولا نرى السيف كلام المؤلف هنا سيحمل على أمرين لا نرى السيف على الأمة جميعا كما يفعل البغاة والخوارج أو لا نرى السيف أيضا على الأفراد بالقتل بدون وجه حق كما سيأتي الآن إلا من وجب عليه السيف ممن استحق القتل وذكر في الحديث ثلاث أصناف لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى الثلاث الثيب الزاني السيد الزاني، الزاني المحصن، الزاني المحصن الذي يتزوج في زواج أو في نكاح صحيح ثم زنى، فهذا حكم الرجم حتى الموت سواء كان امرأة أو رجل. والنفس بالنفس هو قاتل النفس، قاتل النفس بدون الحق فإنه يقتص منه بالقتل أيضا. والتارك لدينه المفارق للجماعة، هذا يدخل في أصناف، منهم المرتد كما جاء في الحديث من بدل دينه فاقتلوه، من بدل دينه فاقتلوه. وحرفت هذه الكلمة في كتب المدارس أيام حكم الإخوان، من بدل دينه فاحترموا. لا أدري الآن هم غيروها الآن أم لا، يعني يليت الآن الأخوة يتبعون هذا الأمر، هل غير هذا التحريف فعل هذا الحديث أم ما زال موجودا؟ الحديث من بدل دينه فاقتلوه، هم كذبوا أو غيروا الحديث في كتب التربية الوطنية من بدل دينه فاحترموا، يعني احترموا الآخر، إذا بدل دينه براحته خليه براحته، يوم يهودي يوم يكون يهوديا، يوم نصراني يوم مجوسي، لابد يحترم، يعني قوانين عالمية تقتضي بوجوب الاحترام، يعني هذه حرية على ما يزعمون. لا، الشرع يقول، الشرع الحكيم، من بدل دينه فاقتلوه. لا يجوز أن يجعل الشرع الإسلام ألعوبة يدخل ويخرج منه وقتما شاء، يريد أن يبقى على كفره يهوديا أو نصرانيا، هناك أحكام معروفة، لكن لا يصح أن هو يخرج من الإسلام اليهودية ثم يرجع الإسلام ثم هكذا. من بدل دينه فاقتلوه وليس فاحترموه كما زعم أولئك. وأدخل أيضا أهل العلم في ذلك قطاع الطريق كما في آية المائدة، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا، الآية. وأيضا البغاة يقاتلون لقوله تعالى، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفعل الأمر الله، فهؤلاء أيضا من الأصناف التي تقاتل. مما ذكره أبو الحسن الأشعري في كتابه مقالات الإسلاميين، قال اختلف الناس في السيف، يعني في حكم الخروج بالسيف على الأمة، اختلاف الناس. قال أبو الحسن في كتابه مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، قالت المعتزلة والزيدية والخوارج وكثير من المرجئة، انتبه الآن لكلمة كثير من المرجئة، هذه بعض كثير من الناس لا يعلمها، أن المرجئة يرون السيف على هذه الأمة، وهذا أيضا كلام أبي الحسن الأشعري. وقالت المعتزلة والزيدية والخوارج، كان الزيدية أحد أصناف الشيعة، أحد أصناف الشيعة، وهم الآن يعيشون باليمن، يعيشون باليمن ولا زال مذهبهم موجودا. قالت المعتزلة والزيدية والخوارج وكثير من المرجئة، ذلك أوجب إذا أمكننا أن نزيل بالسيف أهل البغي ونقيم الحق، يعني قالوا إذا كان عندنا قدرة على التغيير بالسيف أزلنا أهل البغي ونقيم الحق، واعتلوا بقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى، يعني يعتبرون الإمام الجائر الظالم من أهل البغي الذي يجب أن يخرج عليه، واعتلوا بقوله وتعاونوا على البر والتقوى، بقوله فقاتلوا التي تبغي حتى تفي الأمر الله، وبقوله لا ينال عهد الظالمين. هذا مذهب من المعتزلة والزيدية والخوارج وكثير من المرجئة. وقالت الروافض بإبطال السيف، يعني لا يحمل السيف ولو قتلت أو ولو قتلت حتى يظهر الإمام اللي هو المهدي المنتظر، مهدي الروافض وليس مهدي السنة، الموجود في السرداب من القرن الثالث، فيأمر بذلك حتى يظهر الإمام فيأمر بذلك. وفصلنا هذه المسألة من قبل، قلنا أن مذهبهم الآن هذا تغير، وعندهم الآن ما يعرف بولاية الفقيه. وقال أبو بكر الأصم ومن قال بقوله السيف إذا اجتمع على إمام عادل يخرجون معه، لو وجد إمام عادل شخص يحكم مجموعة معينة من الناس يكون عادلا و وصالحا يخرجون معه على أهل البغي على الإمام الجائش. وقال قائلون السيف باطل ولو قتلت الرجال وسبيت الذرية، وأن الإمام قد يكون عادلا ويكون غير عادل وليس لنا إزالته وإن كان فاسقا، وأنكروا الخروج على السلطان ولم يروه، وهذا قول أصحاب الحديث، قول أصحاب الحديث والسنة أنه يجب الصبر على جور السلطان. لماذا؟ للأدلة الكثيرة التي ستأتي بعد ذلك في المبحث القادم. البخاري رحمه الله تعالى ذكر في عقيدته كما ذكرها اللالكائي في كتاب شرح أصول السنة، قال البخاري لقيت أكثر من 1000 رجل من أهل العلم من أهل الحجاز ومكة والمدينة والكوفة والبصرة وواسط وبغداد والشام ومصر، وذكر جماعة ثم قال ما رأيت واحدا منهم يختلف في هذه الأشياء، فذكر أمورا منها وألا ينازع الأمر أهله لقوله صلى الله عليه وسلم 3 لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله وطاعة ولاة الأمور ولزوم جماعتهم، فإن دعوتهم تحيط من وراءهم. ثم أكد في قوله أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ثم قال وأن لا يرى السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. يعني البخاري يحكي هذا الكلام عن أكثر من 1000 رجل من أهل العلم في البلدان التي ذهب إليها: الحجاز، المدينة، مكة، المدينة، الكوفة، البصرة، الشام، بغداد، مصر، أنهم لا يرون السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. يعني لا يجوز أن يخرج الشخص بسيفه على الأمة يقتل فاجرها ولا يتحاشى من برها. قال الفضيل بن عياض لو كانت لي دعوة مستجابة لم أجعلها إلا في إمام، لأنه إذا صلح الإمام أمن البلاد والعباد. فقاله عبد الله بن المبارك يا معلم الخير من يجترئ على هذا غيرك؟ يعني كثير من الناس لا يستطيع أن يقول هذه الكلمة، إذا قلت هذا الكلام يقول عنك عميل وتأخذ من الحكومة فلوس وتأخذ من أمن الدولة شيكات كما قالوا عن كثير من المشايخ وأهل العلم. فابن مبارك يقول له يا معلم الخير من يشتري أن يقول هذا الكلام غيرك؟ الفضيل يقول ماذا؟ لو كانت لي دعوة مستجابة يعني لم أجعلها إلا في الإمام. لماذا؟ يقول لأنه إذا صلح الإمام آمن البلاد والعباد. انظر الفقه، هذا فقه، لكن هم يسبون هذا الفقه، يقول هذا فقه العملاء والعمالة، وهؤلاء عملاء، عملاء سلطة. إذا ومع أن هذا الرجل كلامه واضح في غاية الوضوح نقلا وعقلا، إذا دعوت للسلطان وصلح أمر السلطان صلح أمر البلاد، ودع الناس للخير ودع الناس للسنة ودع الناس للالتزام بالإسلام والدين وتطبيق الشرع وأمن الناس في بلادهم. لا، هؤلاء يرفضون هذا الكلام. قال سهل بن عبد الله تستري وقد قيل له متى يعلم الرجل أنه على السنة والجماعة؟ قال إذا علم من نفسه 10 خصال: قال لا يترك الجماعة ولا يسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا يخرج على هذه الأمة بالسيف ولا يخرج على هذه الأمة بالسيف ولا يكذب بالقدر إلى آخر كلامه كما ذكره اللالكائي. ذكرنا لكم كلام الثوري في الحسن بن صالح، ذكره الحافظ ابن حجر تهذيب التهذيب، قال عن الثوري يقول يحيى القبطان كان الثوري سيء الرأي في الحسن بن صالح. وقال أبو نعيم دخل الثوري يوم الجمعة فإذا الحسن بن صالح يصلي، فقال نعوذ بالله من خشوع النفاق، وأخذ عليه فتحول. لماذا؟ قال أيضا عن الثوري ذاك رجل يرى السيف على الأمة. الحسن بن صالح هذا المتعبد الناسك الزاهد كان يرى جواز الخروج على الأمة بالسيف، الخروج على حكام الظلم أو الجور. وقال خلاد بن زيد الجعفي جاءني الثوري إلى ها هنا فقال الحسن بن صالح ما فقال الحسن بن صالح مع ما سمع من العلم والفقه يترك الجمعة. لماذا يترك الجمعة؟ لأنه يترك الجمعة خلف أئمة الجور، فهو بهذا خرج عن مذهب السنة والجماعة. فلذلك قال ابن إدريس الوعظ ابن إدريس: ما أنا وابن حي لا يرى جمعة ولا جماعة ولا جهادا، يعني لا يرى جمعة مع أئمة الجور ولا جهادا معهم. وقال بشر بن الحارث كان زائدة زائد بن قدامة يجلس في المسجد يحذر الناس من ابن حي وحسن بن صالح وأصحابه، قال كانوا يرون السيف. وقال أبو أسامة عن زائدة: إن ابن حي استصلب منذ زمان وما نجد أحدا يصلبه، يعني يستحق أن يصلب لأنه يرى الخروج على الأمة بالسيف. وقال الأشج: ذكر لابن إدريس صعق الحسن بن صالح، يعني قال له الحسن بن صالح إذا سمع القرآن بكى وغشي عليه وألقي في الأرض من شدة تأثر بالقرآن. فقال: تبسم سفيان أحب إلينا من صعق الحسن، تبسم سفيان الثوري أحب إلينا من صعق الحسن بن صالح الذي على هذه البدعة الشنعاء. وقال أحمد بن يونس: جالسته 20 سنة ما رأيته رفع رأسه إلى السماء ولا ذكر الدنيا، يعني يقول إن هو جلس مع الحسن بن صالح 20 سنة ما رأه ذكر الدنيا ولا رفع رأسه إلى السماء من الزهد ومن عدم الشغل بما يعني. لكن قال: ولو لم يولد كان خيرا له، يترك الجمعة ويرى السيف، يترك الجمعة خلف أمة الجور ويرى السيف على هذه الأمة، يعني الخروج على أمة الجور وأمة الظلم. الشيخ الراجحي يفيد فائدة جميلة ننهي بها للدرس، وهي أن من حكم عليه بالسيف بالقتل من أصناف التي ذكرناها: السيد الزاني والقاتل للنفس والتارك لدينه، أن هذا يقام عليه الحد من قبل ولاة الأمر ولاة الأمور. لا يجوز لأحد الناس أن يأتي يطبق الحد عليه من عند نفسه، أو يأتي جماعة في عزبة زي بتوع السواحل مرة من مرات من زمان التمرينات كانوا جابوا يشوفوا واحد سارق ولا حاجة يأتوا يقطعون يده. وطبعا الآن داعش هناك نفس الشيء شغالة، اللي ما يعجبهاش تقيم عليه الحد. لابد أن يكون هذا من قبل أولياء الأمور، ولا يصلح أن كل مجموعة تأتي من عند نفسها تقيم الحد على من شاءت. قد تأتي بأناس بينهم دغائم فيقيمون عليه الحد، نقول ماذا صنعت؟ نقول هذا سرق أو هذا زنى أو هذا ارتد. لا، هذه تصبح فوضى، تصبح فوضى. يأتي مجموعة يقتلون شخصا، لماذا قتلتموه؟ قالوا هذا ارتد عن دينه فقتلناه، يصبح الأمر فوضى. لا، لا يجوز لأحد أن يقيم الحد إلا ولي الأمر ومن أنابه، ومن فعل هذا فقد افتات على أولياء الأمور. نعم، بهذا نصل إلى نهاية التعليق هذه النقطة. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم.